سيبك بقى يا حبيبتي من كل التماثيل واللوح الفنية اللي شفناها، وعايزك تركزي على التحفة دي.
الله،
مش ممكن الجمال. تفتكري المراية دي بتعبر عن ايه؟
المراية دي هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نشوف بيها نفسنا زي بالزبط من الناس بتشوفنا.
ويا ترى بالنسبة لك الشروخ والكسور دي بتقول ايه؟
أظن الكسور هي نواقصنا، عيوبنا، ولا أنت رأيك إيه؟
أنا بشوفها الشروخ والجروح اللي بتفضل جوانا مهما عدى الوقت.
لو ركزت برضو هتلاحظ إن بسبب الشروخ والجروح دي صورتنا بتتكرر في المراية.
بالظبط، عشان بنقوم وبنعافر كل مرة بتتولد شخصية جديدة من شخصياتنا، بتتولد من رحم المعاناة والتعب والإرهاق والمعنى اللي بنسهر كل ليلة عشان نوصل له ونحصل عليه.
طيب، ده تأويلي وتأويلك، بس يا ترى كانت إيه نية الفنان وهو بيعملها؟ كان إيه مصدر إلهامه؟ كان بيفكر في إيه؟ كان بيحلم بإيه؟ كان شايف إيه؟ هل كان مكسور زي عمله كده؟ ولا كان صافي وراضي ومبسوط؟
تيرا لا 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 تيرا لا تا تيرا. يا نهار اسود، مين اللي كسر المرايه كده؟ يا فتحي يا فتحي، المرايه اتكسرت يا فتحي.
حول ولا قوه الا بالله.
انا عندي تاويل جديد، حاسه ان فتحي اكيد اشاره للاله الاغريقي المنقذ.
اكيد طبعا. تاكلي كبده.
كنت هقول بس كنت محرجه.
هذا المشاهد يصحى الحركة، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج دحيح. عزيزي المشاهد الجميل، عندي ليك خبر حلو وخبرين وحشين. مش دايما يا محمد بيبقى خبر حلو وخبر وحش، ليه المرة دي اتنين وحشين يا ابو حماد؟
صح عزيزي، الخبر الحلو ان احنا هنطلع مع بعض على فينيسيا البندقية.
كنت تقول يا ابو حماد عشان نجهز العوامات والفريسكا.
المهم دول يا عزيزي الخبرين وحشين، اولا ان احنا هنروح في الشتاء، ثانيا ان احنا هنروح سنة 1665، يعني مش قبل اختراع العوامات والفريسكا، ده قبل اختراع أكلة الباب.
في فينيسيا في القرن 17 هنشوف مية البحر قدامنا هادية والسماء كلها ضباب، جو صعب جدا تشوف معاه اي حاجة حواليه. في وسط هذا الضباب يا عزيزي بيظهر لنا قارب صغير، قارب عليه راجل بيرتعش من البرد والخوف. الرجل المسؤول امامنا يا عزيزي هو انطونيو ديلا ريفيتا. الرجل ده يا عزيزي جاي من مكان شديد القسوه، جزيره مليانه افران بتغلي جواها نار ما بتطفيش. ده هذه الافران في رجال ماسكين ماده سايحه بيشكلوا فيها. في هذا الوقت يا عزيزي خلينا اقول لك، وده كلام على مسؤوليه الشخصيه، تقدر تروح امام التاريخ وتسال. هذه الماده يا عزيزي كانت اغلى من الذهب. مش محتاج طبعا اقول لك يا عزيزي المادة اللي احنا بنتكلم عليها هنا هي الازاز الزجاج.
يا ابو احمد ليه انت كده حرقت الحلقه؟
يا عزيزي مع عمليه الحرق دي مهمه عشان نشكل. ازعل جدا لو كسرت لك الحلقه مش لو حرقتها. انطونيو يا عزيزي اللي بحكي لك عنه هو زمايله ما كانوش مجرد صنايعيه شغالين في الازاز. الناس دي يا عزيزي كانوا اشبه بحراس، الناس اللي عارفين سر خطير جدا. الناس دي يا عزيزي حكومه فينيسيا كانت بتعاملهم معامله النبلاء، دول مش صنايعيه مش عمال. طبعا يا عزيزي لما تسمع الكلام ده تقول طب ابو احمد اكيد دول بيتعاملوا معامله ملكي بما ان هم حافظين هذا السر، فلازم الحكومه تاخد بالها منهم. لا يا عزيزي، ان انت لما بتبقى ذو اهميه ده مش بالضروره معناه ان انت تتعامل احسن. ان انت بقى عندك علم سري غامض مهم جدا جدا لدولتك، ده مش بالضروره بيخلي حياتك سعيده، ده احيانا ممكن يجيب لك الاختيالات والقتل والحجر والسجن. سر الازاز الخطير ده خلى الحكومه تعاملهم معاملة الأسرة والمساجين، واللي كان بيفكر ان هو يمشي كان بيبقى مصيره السجن او الموت. اقعد يا اسطى في الجزيرة تتعامل معاملة الملوك، معلكش ضرائب، مسموح لك تشيل سيف، عيالك يتجوزوا من النبلاء، لكن هتسيب الجزيرة هيتم معاملتك كسجين كهارب كخائن، كله الا الازازة على حمك. الناس اللي كانوا مسؤولين على الحفاظ على هذا السر الخطير له علاقة بانتاج الزجاج كان جهاز مخابرات فينيسيا المرعب اللي اسمه مجلس العشرة، كونسل اوف 10. لما انطونيو فكر ان هو يهرب من الجزيرة، الغاز ده ابتدى يعمل دوره، ابتدى يطارد أنتونيو وزمايله. الناس دي مش هربانة بكنز، لا دي هربانة بطريقة صناعة الكنز، أو بمعنى أدق صناعة الكريستال. أشهر أنواع الزجاج في هذا العصر الإزاز اللي نعرفه النهاردة باسم الموران. إيه يا أبو أحمد، الناس دي بتموت بعضها على حتة الكريستال. أنا شايف المشكلة دي يا أبو أحمد بصراحة هتحل كلها بكوبايتين شاي وخصم 40% في كريستال عصفور.
يا عزيزي الموضوع أكبر بكتير من مجرد فاوتشر.
إحنا عشان نفهم هذه القصة وأصل هذا الصراع لازم نعمل حاجة أنا وأنت بنحبها.
أبو أحمد هترجعنا كام سنة لورا؟ أنا السمانة مش قد كده.
لا اتصرف يا عزيزي، إحنا المرة دي مش راجعين لمية ولا ألف سنة، إحنا راجعين مليون سنة. دي كام تفويلة دي يا أبو أحمد؟
كتير.
عشان نفهم الإزاز يا عزيزي محتاجين نرجع. يلا حضر نفسك، ظبط سمانتك، عايز بطل أولمبي في الوثب الزمني. لو رحت يا عزيزي المتحف المصري الكبير هتلاقي وسط مجموعة توت عنخ آمون قطعة حيرت كتير من العلماء. هتلاقي قلادة بديعة فيها تميمة لجعران لونه أصفر كناري. بسنين طويلة كنا فاكرين إن هذا الحجر نوع نادر جدا من العقيق. تروح يا أيام وتيجي أيام وتثبت التحليلات الحديثة إن هذا الجعران ليس حجر كريم ومش جاي من كوكب الأرض أصلا. ده يا عزيزي تقريبا من أول قطع الإزاز اللي البشر يرصدوها. ليه؟ لأنه إزاز اتكون نتيجة انفجار نيزك ضخم كبير عملاق. نيزك ضرب الصحراء الغربية في مصر وليبيا من حوالي 29 مليون سنة. اللي حصل يا عزيز لو انت عندك فكرة عن الإزاز انه هذا النيزك لما جه خبط عمل الضربة الكبيرة دي عمل حرارة عالية قوي، ولما يعمل حرارة حوالين رملة يعمل لنا ايه؟ يعمل لنا إزاز. الحرارة كانت كبيرة قوي لدرجة انها سياحت رمل الصحراء فتحولت لمادة زجاجية نقية وشفافة. المصريين القدماء لما لقوا هذه التميمة وعرفوا قيمتها، طبعا ما كانواش يعرفوا قصة النيزك يعني، بس لما شافوا شكلها الجميل ولمعانها راحوا ناحتين منها تميمة لأشهر ملوكهم توت عنخ آمون. القطعة دي عايزين بتقول لنا حاجة مهمة جدا، وهي إن على عكس ما يمكن يكون في خيالنا وتصوراتنا إن الإزاز مش بالضرورة بس صناعة بشرية، إن ممكن يحصل في الطبيعة ويحصل بواحد من أعظم الحاجات اللي ممكن تحصل على كوكب الأرض، وهي إن نيزك كبير يصطدم بهذا الكوكب فتعمل لنا إزاز طبيعي. فنقدر نقول إن الأرض والطبيعة ألهموا الإنسان إزاي ممكن يعمل إزاز. أكيد فهمت دلوقتي يا عزيزي إن جزء أساسي من عمل الإزاز بيحصل لما يبقى فيه حرارة عالية ورمل. فين تاني بيحصل هذا الكلام؟ غير إن نيزك اصطدمها بالأرض بيحصل كمان عند البراكين. لما الحمم البركانية بتبرد بسرعة بيكون ما يعرف بعد كده بالإزاز البركاني الأوبسيديان. ده بيبقى إزاز لونه أسود وقوي جدا وكان بيستعمله الإنسان في العصر الحجري. الإنسان في العصر الحجري هيبص على المادة دي يقول إيه ده؟ إيه ده؟ دي ينفع تتسن؟ إحنا ممكن نعمل بيه سكينة، ممكن تتسن، نذبح بيها الحيوانات، نجز النباتات. ان شاء الله بعد كده نتحضر ونبدا بعد كده نقتل في بعض. عظيم هذا الاختراع. انا عايز اقول لك يا عزيزي الازاز ده ممتاز لدرجه ان بعض الجراحين النهارده بيفضلوا التعامل مع المشارط من هذا النوع من الاوبسيديان. الماده دي ممكن تعمل لنا مشارط احد بكتير من اي مشرط عادي. شويه يا عزيزي والانسان زي ما انت عارف ما بيحبش الطبيعه تحجمه، فيبدا يقول لك انا مش هعتمد على نيزك او بركان، انا عايز اسرع، عايز اعمل ازازي، وازازي فيك يا كوكب انا هعمله بايديا. الانسان بيقرر ان هو يقلد الطبيعه ويبدا يطبخ الرمل بنفسه. لو بصينا على المؤرخ الروماني الشهير بليني الأكبر هنلاقيه بيورد حكاية شهيرة عن بداية تصنيع الإنسان للزجاج. الحكاية بتحكي عن تجار فينيقيين شايلين شحنة من النطرون، دي مادة اسمها النطرون. بحمد هي دي بتاعت وادي النطرون؟ أيوة بالظبط يا عزيزي، بتاعت وادي النطرون، واللي سماها غالبا كان جايب شحنة وقام قال لهم وادي يا سيدي النطرون. اهو النطرون هو مركب ملح جاي من مركبات الصوديوم كربوناته وبيكربوناته، وكان بيجي من بحيرات الملح الجافة زي مثلا وادي النطرون. التجار الفينيقيين دول رسوا بسفينتهم على رملة ويرتاحوا ويطبخوا يعملوا نفسهم اكل، وهما بيطبخوا ما كانوش لاقيين حجاره يحطوا عليها الاواني بتاعه الطبخ، فراحوا جايبين كتل نطرون من اللي معاهم وقاموا حاطينها تحت النار. طبعا زي ما انت متوقع النطرون ساح مع الحراره العاليه واختلط مع رمله الشطب. فجاه التجار لقوا سائل شفاف بيلمع بيجري من تحت النار، ويقال ان دي كانت لحظه ميلاد الازاز الصناعي. طبعا يا عزيزي احنا كعلماء هننظر لهذه القصه ونقول الله قصه جيده، لكن ما نقدرش نقول انها علميه قوي، بالاخص ان احنا نعرف ان درجه حراره النار اللي بنعملها عشان نطبخ مش هي اللي هتعمل لنا ازاز تقعد مع اللحمه 4 ساعات، مستحيل توصل لدرجه الانصهار. ولكن لو رحنا لعلم الاثار هنجد هناك قصه اكثر منطقيه، قصه في بلاد الرافدين وفي مصر القديمه، قصه من 2500 سنه قبل الميلاد. على حسب هذه الروايه فاول خرز ازاز اتعمل كان بالصدفه. بيقال ان في واحده من الافران اللي بتسهر هذه المعادن الازاز خرج لنا كناتج ثانوي، يعني
يعني واحنا بنصهر المعادن اللي احنا محتاجينها طلع لنا شويه ازاز على جنب. تبقى داخل بتجيب ارضيه الحمامات تلاقي معاك الارضيه والمرايات. الحرفيين لاحظوا القطرات اللي بتلمع اللي عماله تقع. القطرات دي بتحصل لما الرمل والرماد يختلطوا جوه الفرن. فمن هنا الصنايعيه بداوا يجمعوها ويلموها ويعملوها معامله الاحجار الكريمه. خد بالك يا عزيز، بفكرك تاني، تصنيع الازاز في هذا الوقت كانت تكنولوجيا معقده جدا وشديد السريه. كانت بتتعمل بطريقه اسمها المولدنج. كانوا بيجيبوا قالب من الطين والرمله على شكل الحاجه اللي احنا عايزين نطلعها. فعايزين مثلا نعمل الفازه بشكل معين، فبنجيب القالب ده شبه هذه الفازه، وبعدين يلفوا على هذا القالب خيوط من الازاز المنصهر، ويفضلوا بقى يسخنوه ويدحرجوه لحد ما يمسك نفسه. بعد ما يخلصوا يقوموا مكسرين القالب اللي من الطين ده. شكرا يا معلم، اديت مهمتك، مع احترام للسبايك احنا عايزين الازاز. دي طبعا عمليه كانت شاقه جدا ومكلفه جدا، عشان كده ما كانش حد بيستمتع بالازاز غير الملوك. عشان كده بنلاقي الحضارات القديمه بتقدر جدا جدا الازاز. بنلاقي مثلا المصريين قدماء عندهم فازه للملك تحتمس الثالث، والفازه دي بتعتبر من اقدم الاواني الزجاجيه في العالم. وبنلاقي كمان في اثار سفينه غرقانه في البحر المتوسط، سفينه غرقت تقريبا من 1300 قبل الميلاد، بنلاقي فيها سبايك من الازاز الخام لونه ازرق وفيروزي، وده دليل ان الازاز وصل مع الوقت انه بقى سلعه تجاريه. متخيل سبايك ازاز سلعه تجاريه ثمينه بتنتقل عبر البحار بين الامبراطورات وبعض؟ طبعا انت عزيزي دلوقتي في دماغك سؤال، ازاي سلعه كانت بتتعامل معامله انها اغلى من الذهب دلوقتي بقت عادي الدسته منها ب50 12 كوبايه في عيد الام؟ فما الذي حدث للزجاج؟ نقطة التحول الحقيقية حصلت في القرن الأول قبل الميلاد، وتحديدا في بلاد الشام ومصر. الحرفيين وقتها عزيز اكتشفوا ان هم لو جابوا أنبوبة معدنية وحطوا في طرف الأنبوبة دي حتة أزاز سايحة وقاموا عاملين ايه؟ نفخوا فيها واحدة عادل شكل كده، فبيكتشفوا ان الازاز بيتنفخ من طرف زيه زي البالونه. قد يبدو ليك طبعا ده كلام بسيط، ان ايه ده انتوا جايين تكتشفوا نفخ الازاز دلوقتي، ولكن خليني اقول لك ان ده كان ثوره صناعيه في تاريخ هذا العصر. بدل بقى ما كنت بتقعد لي بالساعات تجيب السبيكه وتحط قالب وتعمل ليه، دلوقتي بقيت تجيبها تنفخ فيها تعمل لك الشكل اللي انت عايزه. دلوقتي بقيت تقدر تعمل 10 كوبايات وباقل مجهود وفي وقت قصير جدا. كمان النفخ سمح لنا ان احنا نريسايكل الازاز القديم، بدل ما كل شويه نجيب رمله ونصهرها ونسخنها، احنا ممكن نجيب الازاز القديم نسيحه وننفخ فيه. عشان تعرف بشكل او باخر يا عزيز ان اللي اتكسر ممكن يتصلح. الحركه دي كانت تقريبا سبب رئيسي ان الازاز يرخص وينتشر. الجميل يا عزيز ان الفن ده لسه مستمر لحد النهارده. احفاد الحرفيين في مصر وايطاليا والصين لسه واقفين قدام الافران زي اجدادهم، تقريبا ماسكين نفس الانبوبه وبينفخوا في الازاز بالظبط عشان يطلعوا لنا تحف يدويه فيها نفس روح اجدادهم. تعرف يا عزيز الرجل الاوروبي من صغره يحب ايه؟ يحب الشغل والبيزنس. الرومان لما بيجيلهم مثلا الاختراع بيقرروا ان هم مش هيحلوا اهله، هيقلبوه تجاري. فالازاز في العصر الروماني بقى زيه زي البلاستيك، رخيص ومتاح وبيستغل في كل شيء تقريبا، كوبايات اطباق زجاجات عطور ما بيقولش لا. في الحفرات الرومانيه بنلاقي كميات كبيره جدا جدا من الازاز المتكسر، وده كان دليل على انه ماده استهلاكيه عاديه. المواطن الروماني المتوسط يقدر يجيب ازاز روماني يفرتكه على دماغ عيلته. الروماني يا عزيزي ما كانوش بس بتوع انتاج كمي، لا دول كمان كانوا عبق في الكيمياء. الدليل على ده ايه؟ كل حاجه حوالينا عزيزي هم الناس بتوع الخرسانه. الازاز الطبيعي في العادي بيبقى لونه زي ما تقول كده مخدر شويه، ليه؟ لان وسط الرمله بيبقى فيه شوائب من الحديد. الرومان بقى الابداع اللي عملوه في الازاز هم انهم قدروا يعملوا ازاز شفاف تماما. كانوا بيعملوا ده ازاي؟ بان هم بيزودوا ثاني اكسيد المنجنيز على الخلطه. كانوا مسميين الماده دي صابونه الازاز. دي الماده اللي بتخش تلمع الازاز تنضفه من الاخضر. يقدروا باكسيد المعادن ان هم يلونوا ازاز بالالوان اللي هم عايزينها. قمه عزيزي الاعجاز الروماني بتتجسد في قطعه اثريه اسمها الليسيرجس كاب. كاس او الكب ده ما كانش بس حاجه فنيه، لا دي كانت معجزه في النانو تكنولوجي. دلوقتي احنا معانا كاس في القرن الرابع الميلادي، لما تبص له ونرجع عليه من بره تشوف لونه اخضر، ولكن لو الضوء عدى من جواه فالكاس لونه بيتحول فجاه الى الاحمر الياقوتي. تخيل بنغير في الالوان. كاميليون زجاج حربايه صنع الكاس العظيم ده كان بيطحن الذهب والفضه أجزاء صغيرة قوي، أصغر من 1 على 1000 من حبة الملح، أجزاء صغيرة جدا. وراح خريطهم بالإزاز عشان يعملين هذا التأثير. ليه؟ لأن في مستوى الحجم المجهري ده جزيئات المعادن دي ممكن تتفاعل مع الضوء بشكل غريب جدا. مثلا جزيئات الفضة بتساعد على انعكاس الضوء الأخضر، فده بيخلي الكاس بتاعنا يبان باللون الأخضر لما يتشاف في النور العادي. ولكن بقى جزيئات الذهب لما الضوء بيجي عليها بتعمل اهتزازات بشكل معين، فبتقوم تعمل ايه؟ تمتص وتشتت الضوء الأخضر ومعاه الضوء الأسود.
بسرعة فتسيب لنا الضوء الأحمر ظاهر ومتوهج. هنا بقى عندنا بيس أوف تكنولوجي، خلطة سحرية طلع لك ألوان، إبداع لدرجة العلماء لحد النهاردة مسؤولين بيه. واضح إن الرومان خيرهم على الإزاز كان جامد، هما كانوا أول ناس يستغلوا الإزاز في الشبابيك. تخيل عزيز أنت يبقى عندك فتحة في البيت بتاعك، الفتحة دي بتقدر تحميك من الدوشة، بتقدر تحميك من العواصف مثلا لو خفيفة، تقدر تحميك من المطرة، ولكن برضو تقدر تدخل لك إضاءة نور. كمان كم سنة هيظهر بعد كده اختراع الفاميه، تبقى انت قاعد جوه برنس شايف الناس معديه قدامك تظبط شعرها وتمشي وانت بتضحك. روماني عزيزي مش هيفوت لحد كده. هنشوف بس عن في بعض المصادر بيتكلموا على الامبراطور نيرو ده. عزيزي كان يقعد يتفرج على الجلاديتورز وهو ماسك زمروده خضراء قدام عينه، بيستخدمها كحاجه مهمه جدا، بيستخدمها كعدسه يصلح بيها قوس النظر اللي عنده. ما ينفعش العبيد يبقوا يقتلوا بعض وانا شايفهم مبكسلين، ده يجيب الفار في الكوليسيوم. ودي برده عزيزي على حسب المصادر واحده من اولى المحاولات لما يعرف لفكره النظاره، ان انت عندك وسيط شفاف تقدر تصلح بيه نظرك، وعالم هتعمل بيه ميكروسكوبات، وده كله هيحركك ناحيه خطوات مهمه جدا جدا في تاريخ الانسانيه وتاريخ انستغرامك، لانه هيساعد في الكاميرات، في الميكروسكوبات اللي هتكتشف امراضنا، في التلسكوبات اللي هتكتشف مجراتنا. انت بتتكلم يا عزيزي على حاجه عظيمه، والرومان كان لهم دور كبير جدا في هذه المساحه. فعلا يا عزيزي حرفيا خصوصيه الكون انتهكت بسبب الازاز. المجرات بقى عارفين اللي بيحصل فيها بسبب التلسكوبات، من ساعه ما الميكروسكوبات دخلت حياتنا والبكتيريا بقت ملط، كان كل كائن دقيق عايش حياته بمنتهى الخصوصيه، فجاه كله بقى بيقلع قدام الشريحه. لما بكلمك على تاريخ الازاز انا مش بتكلم على حاجه عاديه، فعلا انا بتكلم على حاجه مؤثره جدا جدا في تاريخ تطورنا كبشريه. بعد سقوط يا عزيزي الامبراطوريه الرومانيه اعاده الله علينا بالخير، صناعه الازاز بتبدا تتراجع في اوروبا، وتقريبا اوروبا كلها بتخش في عصر مظلم. الحقيقه طبعا ان المعرفه ما اختفتش، ولكن المعرفه بدات تتسحب، بدات تعمل هجره، هتبدا تتسحب للحضاره البيزنطيه والحضاره الاسلاميه. قوتين الشرق اللي قدروا يحافظوا على شعله الافران المتوهجه في الوقت اللي كانت اوروبا بتنسى فيه الصناعه، علماء المسلمين زي جابر بن حيان مثلا بداوا يخترعوا عشرات الوصفات لانتاج الازاز، بداوا كمان يطلعوه بالوان رائعه. العلماء والكيميائيين المسلمين ما كانوش بس بيحفظوا التراث الروماني، لا دول عملوا ثوره تقنيه في صناعه الازاز. احمد معلش بعد اذنك، هل الكلام ده له مصادر ام انه مجرد انحياز لهويتي وهويتك؟ لا عزيزي انا معايا بدل الدليل اتنين. اولا الحرفيين في مصر والعراق وصلوا لطريقه كيميائيه اسمها الحرق الاختزالي، الريدكشن فاينج، ده كان اختراع قدروا يحولوا بيه الازاز والخزف لحاجه بتلمع، حاجه ليها بريق معدني زيها زي الذهب والفضه. الفكره يا عزيزي كانت عبقريه، هيدهنوا الازاز ده اكاسيد معدنيه زي اكسيد النحاس او اكسيد الفضه، ولما بقى يدخلوه الفرن هيقوموا عاملين خلطه بسيطه كان زي ما تقول كده صناعيه، بيخنقوا الازاز، بيعملوا الازاز مندي، بيقفلوا منافذ الهواء كلها عن الفرن عشان يخنقوا النار جوه. ولان النار تحتاج اكسجين عشان تفضل ولعه، كانت اللي بتحصل النار بتقول انا محتاجه اكسجين، انا محتاجه اكسجين، فتقوم سرقه الاكسجين من على دهان الازاز نفسه. ما هو كل داخل لي اكسيد كذا اكسيد كذا اكسيد كذا، فانا هسحب الاكسجين اللي اقدر عليه من الاكسيدات اللي داخله لي، النار بتكون خرمانه اكسجين. نتيجه بقى ان الاكسجين بيختفي وبيتبقى المعدن صافي سواء نحاس او فضه، بيفضل موجود على سطح الازاز، بتظهر في صوره طبق رقيقه جدا يا عزيزي، بتعمل حاجه خطيره جدا وهي انها بتعكس الضوء. وحط لي كذا خط تحت ده، التقنيه دي يا عزيزي اذهلت العالم كله ولسه بنستخدمها لحد النهارده، لانها خلت المعدن اللي هو المفروض رخيص يبان كانه ذهب، معدن نفيس. الرسام الثاني يا عزيزي اللي عملوه الكيميائيين والعلماء المسلمين كان الرسم بالمينا والذهب، الانامالد اند جلايدد جلاس، ودي كانت قمه الابداع لعصر المملوكي في مصر وسوريا، خصوصا في القرن ال13 وال14، دي كانت فتره التوهج. الحرفيين في هذا الوقت قدروا ان هم يرسموا على الازاز باستخدام مسحوق ورق الذهب والمينا، والنتيجه كانت تحف فنيه زي مثلا الاناديل اللي بنشوفها في المساجد، كانت بتنور ويحطوا كده عليها آيات قرآنية فيبقى شكلها بديع. المعرفة العظيمة وتقنيات المينا والزخرفة الجميلة دي هي عزيزي اللي مع الوقت واحدة واحدة انتقلت إلى مدينة البندقية عن طريق التجارة، وأحيانا كانت بتنتقل كمان من هجرة الصناعية، وكانت تقريبا هي الأساس اللي أوروبا بنت عليها نهضتها الزجاجية. في العصور الوسطى عزيزي الازاز عمل ريمونتادا في اوروبا، الزجاج بيرجع للشنج من تاني وبينطلق من قلب فينيسيا. كان فينيسيا قالك صناعه الازاز دي كنز، وبيقرروا سنه 1291 ان هم ينقلوا كل افران الازاز لجزيره اسمها جزيره مورانو. السبب المعلن كان يا جماعه بص حواليك ونحن في فينيسيا، بيوت خشب والدنيا كلها مراكب، هنقوم احنا عاملين افران من نار في النص، نصحى نلاقي البلد كلها بريسكت، فاحنا مضطرين ان احنا ننقل لبره. طبعا يا عزيزي انا وانت عارفين ان السبب هنا كان
سبب أمني.
زي ما قلت لك هم كانوا عايزين يعزلوا الصناعية عشان يحافظوا على سر صناعة الكريستال. ده عزيز بيبقى نوع نقي جدا شبه الكريستال الصخري، والنقاء بتاعه هو اللي خلاهم يقدروا يطلعوا منه أجود أنواع المرايا. يا عزيزي نحن أمام لحظة في تاريخ البشرية فيها الإنسان لأول مرة بيواجه شكله. زمان أنت كنت متصالح مع شكلك لأن أنت غالبا ما شفتش شكلك غير في انعكاسات المية. ابتدى بقى عندنا أول كاميرا أمامية، الناس بقت تشوف نفسها بكواليتي. كان زمان آخرنا إن إحنا نشوف نفسنا في حتة معدن متلمعة، حتة صفيح تعكس، لكن دلوقتي أنت أمام كاميرا أمامية بالملي. ومن هنا بتبدأ تتفتح علينا أبواب الجحيم يا عزيزي. من ساعة يا عزيزي ما الإنسان بقى يشوف شماله يمينه ويمينه شماله ومحدش بقى عاجبه حاله. اللحظة دي يا عزيزي كانت برضو ليها محور علمي وصناعي مهم جدا، لأن في هذه اللحظة ابتدى يتصنع الزجاج المرانو اللي هو لحد هذه اللحظة متربع على عرش الأساس عالميا. اعتقد هي سلعة يا عزيزي بيعمل مكاسب كتير، ولما بيعمل مكاسب كتير بيعمل خصوم كتير، لأن الخصوم بيبقوا طمعانين في المكاسب الكتير دي. السوق يسعنا يا بيه، وطالما السوق يسعنا انت ليه واخده اكسكلوسيف؟ وده يا عزيزي اللي بيحصل في القرن 17 لما الملك لويس ال 14 في فرنسا، الراجل اللي كان مجنون بالفخامة والسراء الفاحش، الراجل ده يا عزيزي بيقرر ان هو يبني ما يعرف بقصر فرساي. واثناء يا عزيزي ما كان بيشطب قصر فرساي في مراحله الاخيره، ابو احمد هو الديفلوبر ما كانش مديه نص تشطيب، هو بيظبط الجبسون بورد وبيعمل وش النظافه الاخير. قال لك ايه ده، ايه ده، احنا محتاجين مرايات في هذا القصر، القصر ده بالمرايات هيصاد عظمه. ولكن يا عزيزي هناك مشكله، مين محتكر صناعه الازاز؟ فينيسيا البندقيه. وطبعا يا عزيزي قبل ما انت تفتكر ان ايه ده، طب ما دول اوروبيه ابو احمد، هو الاوروبي له مين غير اخوه الاوروبي؟ حابب اقول لك يا عزيزي ده النهارده بعد الحرب العالميه الثانيه بعد الاتحاد الاوروبي. اللي بيحصل يا عزيزي ان الملك لوي بيقوم باحث عملاء سريين، ميشن امبوسيبل، هتعملوا يا رجاله هتروحوا لي على جزيره الازاز تعرفوا لي سر المرايا المربع منها والمدور. عمليه تجسس يا عزيزي في غايه الجراه، العملاء بيروحوا وبيحاولوا يغروا صناع المرايات، وبالفعل يا عزيزي بينجحوا ان هم يهربوهم لفرنسا، بيعرضوا عليهم فلوس وبيعرضوا عليهم الحمايه من حكومه فينيسيا. انت متخيل كل ده بيحصل عشان الازاز، عشان المرايه؟ ده يا عزيزي نفس اللي حصل مع انطونيو اللي بدانا بيه الحلقه. فرنسا كانت بتدي صنايع المرايات الواحد 1200 ليره في الوقت اللي كان واحد فيه عبقري زي مولير بيقبض 1000 بس. السلابي يا عزيزي وقتها كان جواهرجي. بالفعل يا عزيزي العمليه نجحت وخدوا صناعيه كتير لفرنسا وعملوا ورشه ازاز كبيره، والنتيجه كانت قاعه المرايا المذهله اللي موجوده في فرساي. القاعه دي تقريبا فيها 360 مرايه، مرايه متقابلين كلها، يعني مزاوله ما شفتهاش عند اي حلاق. مش بس كده، كان في تقريبا 17 شباك بيبصوا على الحدائق والجناين اللي بره. ده يا عزيزي ما كانش مجرد ديكور او استعراض للفخامه، ده كان اشبه باعلان استقلال صناعي وقوه اقتصاديه. ده كمان شاهد على تطور فن الاساس، انت كان عندك صناعه شبه صناعه الشيبس اللي بتحصل في تايوان، وانت بتحاول تسربها وتبعت تاخد علماء وتخطفهم وتوديهم. احنا امام عضله دلوقتي، هل ده كسر الاحتكار ولا امام حد بيسرق من الكيه فكريه؟ في الحقيقه يا عزيزي اللي حصل ده خلى مع الوقت ان صناعه الازاز تتطور، لان بقى في منافسه. الفرنسيين بيختاروا بعد كده طريقه جديده يصبوا بيها الازاز عشان يعملوا الواح كبيره مسطحه للشبابيك والمرايات. وبالرغم يا عزيزي التطور ده وان هم بعد كده تجاوزوا الطريقه بتاعت مورانو، الا ان لازال الشخص العادي ما عندوش القدره قوي ان هو يشتري الازاز بشكل متكرر، لان الازاز كان غالي. انا عايز اقول لك يا عزيزي في انجلترا مثلا في القرن 17 كانوا بيفرضوا ضريبه اسمها ضريبه الشبابيك، الشباك كان رفاهيه، كانوا بيحاسبوا الناس على عدد الشبابيك اللي في بيوتهم، فده كان بيخلي الناس تسد شبابيكها بالطوب عشان ما يدفعوش ضرائب عليها. ويقال ان من هنا طلع المثل الانجليزي الدي لايت روبري، سرقه عز الظهر، وده لان حرفيا الحكومه كانت بتسرق من هذه البيوت النور. لذاذ يا عزيزي لقى نفسه في الكنايس، الفنانين والمعماريين حولوا الكنايس من مباني حجريه كئيبه لكتل يا عزيزي بتشع نور. ظهر هنا الطراز القوطي الجوثيك، ده يا عزيزي الطراز اللي كان بيبقى بيحط بقى في الكنايس شبابيك عملاقه كبيره. شوف مثلا في كاتدرائيه سان دوني كمان ظهر لنا الازاز اللي متعشق بالالوان زي اللي موجود في كاتدرائيه شارتر في فرنسا. خد بالك يا عزيزي في هذا الوقت ناس كتيره ما كانتش بتعرف لا تقرا ولا تكتب، فكانوا بيرسموا لهم قصص الانبياء على هذه الشبابيك، كانت بتترسم بالنور والالوان عشان كل الناس تقدر تشوفها وتعرفها. وكانوا بيستخدموا الالوان كرمزيات، فالازرق مثلا كان بيرمز للقداسه والسيده العذراء، والاحمر لدم الشهداء، والبنفسجي لعظمه الخالق. وكان يا عزيزي هذه الاعمال الفنيه عباره عن انجيل زجاجي، وزي ما كان في حاله الكنائس الازاز كان مسرح بيورينا الماضي، ففي نفس الوقت كان الازاز بدا يورينا او يوري بعض الناس مننا يعني الحاضر، الحاضر بشكل اوضح. زي ما قلت لك يا عزيزي صناعه الزجاج كانت مزدهره جدا جدا في البندقيه، مع الوقت ابتدت تنتشر في ايطاليا، واللي ابتدينا نشوفه بقى انه ابتدى يحصل تطور في العدسات، وده اللي انتج لنا اختراع شديد الاهميه وهي النظاره الطبيه، الاختراع اللي انقذ ناس كتيره جدا وانقذ مسيره ابراهيم فايق الاعلاميه. الراجل بقى له 10 سنين لابس نظاره فاضيه. قبلها يا عزيزي اي صنايعي او كاتب بيوصل ل 40 ونظره بيبدا يضعف، حياته المهنيه كانت خلاص بتنتهي، ابتدت تتحول على المعاش. الشكل الاول زي ما انت ممكن تكون شفت في الافلام كان بسيط جدا. النضاره هنا يا عزيزي بتبقى عباره عن عدستين، كل واحده فيهم محدبه وما كانش فيه وقتها دراعات، فكنت بتقفل عليها بجفنك ومناخيرك كده. هتيجي الاساس دول يا عزيزي لا تتخيل اهميتهم بالنسبه للبشريه، لان هم قدروا فجاه كده انتاجيه البشر تزيد، لان انت كان عندك عمر خلاص بنرميك بقى على جنب، انت خلاص ما عادش بتشوف كويس، فبالتالي مش هتقدر تشتغل في الصناعات اللي انت كنت متميز فيها. لكن لما بقى فيها هذه العدسات ابتدت لا تقدر تشتغل تكمل شغل. زي بالظبط كده النور لما تم اختراعه ادانا فتره بالليل ما كناش بنشتغل فيها، ما كناش برودكتيف فيها. تخيل يا عزيزي لولا النضاره كام كتاب وكام اختراع وكام حرفه ما كانتش كملت. مع بدايه القرن ال17 الازاز ما كانش بس مكتفي بان هو يصحح نظرنا، لا يا عزيزي ده غير نظرتنا بالكامل للكون. وخلينا يا عزيزي نطلع على هولندا سنه 1608 من 1608 يا استاذ سعيد. صانع النظارات هانز لبرهي جاب عدستين وراح مركبهم فوق بعض، واحده محدبه والتانيه مقعره، وقال لك ده واضح ان العدسات دي لما تركب كده هون بتقرب البعيد، انا من مكان هنا اهوت بقيت شايف جارنا 24 ساعه في 24 ساعه. ده يا عزيزي كان بدايه ما يعرف بالتلسكوب. طبعا يا عزيزي وقتها التلسكوب كان لسه بدائي والصوره مشوشه شويه، لحد يعني ما الموضوع بيتطور وجينا لحد زي جاليليو جاليلي اللي بيبدا يشتغل على عدسات بحيث ان هو يحسنها فيشوف احسن. عشان سنه 1609 يعلن عن اختراعه في المنطقيه، الراجل يا عزيز بيمسك هذه العدسات اللي هو حسن فيها، العدسات المعموله من الزجاج اللي جاي من الرمل، يعني بيستخدم الارض يا عزيزي عشان يبص للسماء وبيشوف حاجات يمكن يكون أول كائن في التاريخ يشوفها. فجأة كده العالم بيتفتح، الرجل العزيز بيلاقي أربع أقمار صغيرة بيلفوا حوالين كوكب المشترى. مش بس كده، ده بيقوم موجه التلسكوب ناحية سطح قمر، فبيكتشف إن هو مش قمر قوي، ما هوش سطح أملس، لأ ده مليان جبال وحفر وتضاريس شبه صور البفور. كان زمان يا عزيزي جسمه حاطط فلتر، ما كناش نعرف كم التجاعيد اللي على القمر دي. مش بس كده يا عزيزي، ده بيبدأ يبص على كله، بنبدأ يا عزيزي نشوف هالات الكواكب، بيبص على مثلا كوكب زهرة، ويبدأ برضو يكتشف ان ده كوكب اكثر تعقيدا مما كنا نظن. دي يا عزيزي كلها كانت اكتشافات في غاية الاهمية، لانها كانت بتقول كوكب الارض المميز الحلو اللي احنا شايفين كل تفصيلة فيه عشان احنا موجودين فيه ليس هو مركز الكون. جاليليو يا عزيزي كان من اوائل الناس اللي مش بس تشوف ولكن كمان تجيب ادلة علمية تقول ان احنا مجرد كوكب عادي وسط كواكب تانية كتير ومش كله بيلف حوالينا. الراجل يا عزيزي بيقف وش الكل ويقول انا شفت بعناية اننا مش مركز الكون. ودي تقريبا كده اخر حاجه يقولها واخر حاجه يشوفها. في نفس الوقت يا عزيزي اللي التلسكوب عرفنا فيه ايه اللي بيحصل فوق، في اختراع تاني بيخلينا نغوص في اسرار واحشاء العالم. التلسكوب كان بيورينا الحاجات البعيده قوي الكبيره قوي، الاختراع ده بقى هيورينا الحاجات القريبه قوي والصغيره قوي. بطل هذه القصه برضو هولندي تاجر وماش بسيط، بطل هذه القصه اسمه انطوان فان ليفنويك. الراجل ده هيكون عدسات صغيره جدا قد راس الدبوس، ليه؟ عشان يقدر يفحص بيها الانسجه بتاعه القماش. العدسه من دول صغيره بس حامله، قوتها عزيزي جبار، بتكبر اكتر من 200 مره. وهنا برضو عزيزي كانت فرصه عظيمه للبشريه انها تكتشف انها العالم الكبير بتاعنا ده مش لوحده، في عوالم تانية ما نعرفش عنها اي حاجه، وعوالم في حاجات ايه بسيطه. جه عزيزي يبص على قطره ميه لها مول اكوا بارك، في كائنات بتسبح وبتعوم وبتتحرك في قطره ميه. تاني عزيزي انا عايزك ترجع كل شويه تتامل ان ده اختراع اكتشفناه لما الرمله بتسخن، لما الرمله سخنت كشفت الكون من اصغر حاجه لاكبر حاجه. ده فعلا عزيزي كشف لنا عالم، كشف لنا عن عالم في بقى كائنات اصغر بكتير عمرنا ما شفناها قبل كده، زي البكتيريا والانيماكيولز وحاجات اخرى. مناهج الاحياء والجيولوجيا قبل اختراع الازاز كانت تقريبا فاضيه. وصلنا للقرن 19 والثورة الصناعية، الجماليات زي ما تقول كده بدأت تخف شوية في العالم، عصر الإقطاعيات والقصور المنيفة كده تراجع شوية. احنا دلوقتي في عصر خطوط الإنتاج والنازحين من الأرياف محتاجين حاجات عملية. فكر يا عزيزي إن أنت دلوقتي بقى عندك اختراع في غاية الأهمية اسمه اللايت بولب، المصباح أو القنديل. دي يا عزيزي الحاجات اللي سهروا العمال اللي هيبدأوا يحركوا الثورة الصناعية. تاني يا عزيزي النور من أهم اختراعات الإنسانية، لأنه فجأة الوقت الليلي ده بقينا نقدر نشتغل فيه، بقينا نقدر نعمل حاجات فيه. واحد من أهم الأسباب في تواجد هذه الاختراعات كان الزجاج. دلوقتي عزيزي ما عادش ده بس، كمان المصانع بقت محتاجه ازاز، القطارات اللي بتحركنا محتاجه ازاز، ومش اي ازاز، احنا محتاجين ازاز يقدر يستحمل ظروف قاسيه في التشغيل. لو جيت يا عزيزي خدت الازاز على جنب وسالته ايه نقطه ضعفك، هيقول لك طيبه قلبي وانه
قابل للكسر. معروف يا عزيزي الازاز بيتكسر، اي سخونه زياده اي بروده زياده الازاز ممكن يفرقع. يفضل الوضع كده لحد ما تيجي سنه 1887. الكيميائي الالماني اوتو شوت ما كانش عاجبه حال الازاز المايل ده، فبدا يا عزيزي يلعب في تركيبه الازاز، يحط له مواد يشيل منه مواد لحد ما بيوصل لاختراع اسمه البوروسيليكات جلاس، بيزود على الازاز ماده اكسيد البورون. الماده دي يا عزيزي بتخلي الازاز يبقى فليكسبل، ياخد ويدي مع الحراره، يتمدد ينكمش على حسب الحراره ماشيه ازاي. فبالتالي لما يحصل له اي تغير حراري ما يكسرش. ده يا عزيزي كان بذة اختراع صواني البايركس اللي عندنا في المطبخ. انت مديني يا عزيزي قط شوت بالطواجن وشوش البشاميل والجبنه اللي بتسيح، كل دي كيمياء الماني. انا طبعا عارف ان دي حاجات كلها بالنسبه لك اهم من الميكروسكوب والتلسكوب. وجنب يا عزيزي البشاميل فهو له ايضا اهميه سنوات صغيره. هو يا عزيزي اللي قدر يخلينا نقدر نعمل فلاسكات. الفلاسكات دي تقدر تخلينا ككيميائيين نعمل بقى التجارب بتاعتنا. ده شكل العلم النهارده على شكل الفلاسكات. غلي مثلا السوائل في المعمل من غير ما تنفجر كانت حاجه في غايه الاهميه. طبعا انت لسه في طواجن كده. احنا يا عزيزي حلينا هشاشه الازاز تجاه الحراره، ولكن في مشكله يا عزيزي بنلاحظها في كليب عرفت اللي فيها لما تامر حسني بيمسك الازازه كده اهو يعمل كده اهو فيكسرها، فنعرف ان احنا عرفنا اللي فيها. الازاز برضو عارف اللي فيها، وهي انه يقوي من هشاشه الصدمه، يقدر يستحمل الصدمات. وزي ما انت عارف يا عزيزي واحنا معانا ورق بياكد ده يعني الحاجه ام الاختراع، لان كان هناك تحليل دي نيم ناقصه احنا تاكدنا. في ناس بتقول الاختراع من رحم المعاناه، لا دلوقتي العلم عارف ان هو ابن الحاجه. في ناس تقول لك صدفه، في ناس تقول لك من رحم المعاناه، لا الحاجه هي من الاختراع، خليش حد يضحك عليك. والحاجة الإزاز قوي ظهرت في القرن العشرين مع صناعة السيارات. الإزاز الأمامي أو البريبريس كان عامل مشكلة. وده عزيزي لو أنت كنت ماشي على العربية الغريبة أنت ماشي بسرعة 15 كيلو في الساعة ومتخيل نفسك بترسك بحياتك، ماشي بسرعة عمال تعمل غرز وتعمل مش عارف إيه وفجأة خبط. الإزاز ده لما بيتكسر ممكن يعمل شظايا ويهزي الركاب اللي جوه. من هنا عزيزي بتحصل واحدة من أكتر الصدف السعيدة في تاريخ العلم. العالم الفرنسي إدوارد بنديكتوس شغال في المعمل بتاعه، قارورة ازاز وقعت على الارض. الراجل عزيزي وهو خلاص الازازة وقعت بقى بتوع كده شايفة بالتصوير البطيء وقام عامل كده مستني بقى هيسمع صوت تكسير، يبص لا الازازة ما اتكسرتش، لا بس حصل شرخ، بس القارورة فضلت ماسكة نفسها كقطعة واحدة. الفحص بقى لقى ان هذه القارورة كان فيها بقايا مادة بلاستيكية اسمها نترات السليلوز. المادة دي يا عزيزي لما بتنشف بتحمل غشاء شفاف ومطاطي، هذا الغشاء هو اللي مسك الازاز، هو اللي ربطه، ما خلاش الازاز يتنطور. هنا عمك ادوارد ربط اللي شافه ده بحوادث العربيات، قال لك ايه ده، ما احنا نعمل ازاز العربيات من هذه المادة البلاستيكية عشان تمسك لنا ازاز العربية لما العربية تعمل حادثة. الراجل بشكل أو بآخر بالصدفة اخترع الإزاز المصفح التريوبليكس. ده عزيزي اختراع يقدسه موظفين البنوك، سائقين السيارات، وزوجة جون كينيدي. الاختراع عزيزي بيبقى عبارة عن طبقتين إزاز ولكن بينهم طبق بلاستيك. هنا الشظايا لما بتتكسر بتلزق في طبق البلاستيك فما تأذيش حد. خليني أقولك يا عزيزي ده اختراع أنقذ ملايين الأرواح، ملايين. ده بقى معيار الأمان لأي مكان فيه إزاز، والحمد لله يا عزيزي ده وفر لنا أمان كبير جدا في التعامل مع الإزاز. من أول عربيتك اللي سوقها وانت بتطمن لحد الباب البول والبوش اللي باين دلوقتي تقدر تخبط فيه مرتاح. لو انت يا عزيزي ماشي في اي مدينه حديثه هتلاقي انعكاساتك في كل حته، بتشوف نفسك في واجهه محل، في انعكاس عربيه، كل حاجه حواليك بقت بتعكس اللي قدامها. ناطحات السحاب العملاقه معموله من لوحات ازاز عملاقه بتعكس كل حاجه في المدينه. وده يا عزيزي بيرجع لتكنولوجيا مهمه جدا جدا اسمها تكنولوجيا الطفو. اللي عمل التكنولوجيا دي يا عزيزي كانت شركه فرنسيه اسمها سان جوبيل. وخلينا يا عزيزي افاجئك واقول لك ان هي دي اصلها اصل الورشه اللي اتعملت سنه 1665 ايام كانت فرنسا بتسرق صناعات الازاز بتوع البندقية. وزي ما عملوا قاعة المرايا بتاعت فرساي الشهيرة اللي حكيت لك عنها، فهم برضو اللي عملوا إزاز هرم اللوفر الأشهر. عارف انت الهرم لو رحت اللوفر في فرنسا بيبقى فيه كده هرم إزازي، هم برضو اللي عاملينه. أحمد هرم اللوفر ايه؟ انا تذكرت الميزو بتاعتي 10 محطات، انا لو عديت محطة البحوث هتضرب عليها نار، فانا اصلا مش عارف اشوف اهراماتنا عشان اشوف اهرامات اللوفر. بلاش يا عزيزي اهرامات اللوفر، بص على ناطحات السحاب في العالم كله في الصور. يعني كل ده يا عزيزي جاي من نفس التقنية، تقنية الطفو. لما الإزاز بيتسخن على درجة أعلى من 1300 وبعد كده يتصبب فوق حمام من القصدير السائل. القصدير يا عزيزي بيخلي الإزاز يتفرش كده من فوقه فياخد استواء المراية بالظبط. ده يا عزيزي اللي بيطلع لنا الألواح الزجاجية بتاعة الوجهات، مسطحة شفافة تماما مش محتاجة لتلميع ولا صنفرة. أنا أقولك يا عزيزي إن الإزاز اللي موجود في المولات والمطارات بدأ من ملاحظات طلع من قلب المطبخ، ملاحظات طلع من واحد اسمه أليستر بلينغتون. الراجل حرفيا يا عزيزي كان عامل R&D في البيت، فكرة الريسيرش اند ديفلوبمنت
مصر. البحث والتطوير بتبقى فكرة قائمة على استخدام النظريات أو المعرفة النظرية، زي في حالتنا مثلا قانون زي قانون الطفو مثلا، فيبقى هنا المنتج أو الخدمة اللي بيطلعه هو ده تطبيق للمعرفة. والحقيقة إن شكل التعليم الجامعي التقليدي كان هايم على هذه الفكرة، بناخد نظريات فرضيات حاجات ثيوريتيكال بتأهلنا إن شاء الله للممارسة العملية بعدين. بس مؤخرا ابتدت تظهر فلسفة تعليم جديد شعبيتها بدأت تزيد، فلسفة اسمها فلسفة البوليتكنيك. دي فلسفة تعليم ما بتفصلش بين النظري والتطبيقي، وإنما بنخلي الناس تتعلم عن طريق إنها تتعامل، تتعرض لمواقف، تطبق، تأبلاي. أنت دراستك مش تبقى نظرات لما يحصل كذا إن شاء الله، لا، أنت هتواجه المشكلة اللي مجال عملك هيفرضها عليك بشكل يومي وتتعامل معاها. بقى في جامعات تانية النهاردة بقت بتعتمد على هذه الفلسفة في التعليم، من أشهرهم مثلا في فرنسا الإيكول بوليتكنيك، وفي مصر عندنا السويدي يونيفرسيتي أوف تكنولوجي، دي عزيزي أول جامعة بوليتكنيك في مصر. وبالمناسبة عزيزي معلومة ملهاش أي علاقة بهذه الحلقة، ولكن هذه الجامعة عملت شراكة مع برنامج الدحيح. مستر السويدي بنفسه يقول لكل الناس أنا أوت إلا الدحيح، قال له أنا إيه، والدحيح قال له يلا بينا توكل على الله، دينا فلوسنا كبلاد بس الله يبارك لك. لعلمك جالي عرض من محمد فاروق بس كان طالب 98% من الحلقه، انا اعمل ايه الانترو؟ المهم يا عزيزي نرجع لعمك ألستر. وعايز اقول لك ان في مصر في العين السخنه في مصنع بيستخدم هذه التقنيه بشكل كثيف يعني، وانتاجه غزير، ربنا يبارك لهم. السر يا عزيزي اللي انطونيو اللي حكيت لك عنه في الاول دفع حياته ثمنه، النهارده يا عزيزي عايش وموجود وبينتج بغزاره وما يفصلناش عنه غير طريق الجلاله. لو كان يا عزيزي الازاز المسطح هو اللي خلانا نشوف العالم بوضوح، فالنوع الجديد من الازاز اللي هحكي لك عنه حالا هو اللي خلانا نسمع ونكلم العالم كله. زي ما انت عارف يا عزيزي نحن الان في عصر المعلومات، لو انت مش واخد بالك نحن في حروب الفايف جي، وانت لسه مش 4G انت LTE كمان. واحد من اعمدة هذا العصر يا عزيزي هو الازاز. يعني يا عزيزي زي ما تقول كده استقلاليين بعد ما تعرفوا على الليزر في الستينات ما سابوش في حاله، لحد النهارده كل حاجه بالليزر، من اول يا عزيزي تفتيت الحصوات بالليزر لحد مزاوله مصطفى شوبير في البلنتيات. في البدايه يا عزيزي العلماء كانوا بيحاولوا يستخدموه في نقل البيانات بدل اسلاك النحاس بتاعه الكهرباء. طبعا فكره ممتازه ولكن التنفيذ مش نافع، الضوء عشان يمشي في مسافات طويلة محتاج يمشي في مسار، والمسار المقترح كان الألياف الزجاجية الفايبر أوبتكس. مشكلة يا عزيزي إن مهما كان هذا الإزاز صافي وجميل وشفاف في عينك إلا إنه مليان شوائب، وانت عارف يا عزيزي الشوائب بتمتص الضوء، فالإشارة بعد كم متر كانت بتضيع. وفضل يا عزيزي الوضع على كده لحد سنة 1970 لما قدرت شركة كورنينج الأمريكية تعمل لنا أنقى نوع إزاز في التاريخ، إزاز من كتر نقائه شعاع الضوء بتاع يقدر يمشي فيه كيلومترات من غير ما يفقد اي حاجه من قوته. الالياف الضوئيه النقيه دي فتحت الباب لنقل كميه مهوله من البيانات. عشان سنه 1988 نشوف العالم وهو بيحتفل بتشغيل اول كابل للالياف الضوئيه. هذا الكابل عابر للمحيط الاطلسي يا عزيزي، بنتكلم هنا على ان البيانات دلوقتي بقت تقدر تتعدى محيطات. عشان ايه قدرنا نعمل زجاج خالي من الشوائب. الزجاج النهارده هو اللي بيخليك تشوفنا عزيزي، وذلك لو تعلمون عظيم، كان زمان ام وابوها بس اللي بيستمتعوا بهذا الشرف. يا ابو حماد يا ريتو كان فضل سر. الكابل يا عزيزي TA-T8 تقريبا بيربط امريكا باوروبا، كابل بينقل 560 ميجا في الثانيه. طبعا دول يا عزيزي بالنسبه لك كل حاجه لفه ريلز، ولكن افتكر ان احنا سنه 1988 تليفون ارضي وقتها كان لسه بينزل ابديتس. طبعا مش محتاج اقول لك دلوقتي ان فايبر اوبتكس بتعدي ممكن 100 تيرا في الثانية، يعني تقريبا تقدر تنقل 71 مليون فيديو جودتهم HD في أقل من ثانية، من غير سعيرات الإزاز الرفيعة اللي ممدودة عبر المحيط ما كانش هيبقى عندنا الإنترنت القوي الحديث بتاع دلوقتي. النهاردة يا عزيزي الإزاز مش بس موجود في الشبابيك والعربيات وتحت المحيطات بينقل الإنترنت، لا ده موجود في جيبك أنت دلوقتي بتشوفني من خلاله. خليني أقول لك يا عزيزي أنا بحسب بعض الإحصائيات 80% من وقتنا الصاحي بيبقى أمام شاشة، بتروح الصبح بتفتح اللابتوب عشان تشتغل، بتقعد كل فين وفين تفتح موبايلك عشان تبعت رسائل وتشوف ريلز بالليل بترجع تفتح نتفليكس تتفرج على التلفزيون. 80% من وقتنا الصاحي بقى قدام شاشات، قدام زجاج، فبالتالي شباكك على هذا العالم المهول، هذا العالم الرقمي، لازم يبقى متطور وافضل. شركه كورنينج اللي طورت الالياف الضوئيه طورت برضو ما يعرف بالجوريلا جلاس، ده ازاز بيتعالج كيميائيا ويتحط فيه حمامات املاح عشان ايونات البوتاسيوم تحل محل السكر
الصوديوم. ده حسيس بيضغط على سطح الازاز فيخليه ما يتخدش او يجرح بسهوله. والمستقبل والتطور مش بس الصلابه، لا ده كمان في السمك في الثيكنس. حاليا يا عزيزي احنا عندنا ازاز اقل من 25 مايكرون، يعني ارفع من شعره الانسان مرتين. رفع بيدي مرونه عجيبه، تقدر تمسكه زي الورق تتنيه من غير ما يتكسر منك. الاختراع ده هو اللي خلانا نشوف الموبايلات الفولدابل، الموبايلات اللي تتفتح زي الكتب كده. ودي تقنيه بتستخدم في حاجات كتيره جدا. والحقيقه يا عزيزي ان ما زال بيحصل تطورات كبيره جدا جدا في الزجاج، اللي فعلا مع الوقت بيتحول مش بس لشباك بنشوف فيه اللي بره، لا ده شباك بنشوف فيه كل اللي بيحصل في العالم واللي بيحصل بره العالم بتاعنا. ده احنا كمان مش بس بنشوف من خلاله، لا ده احنا بنتواصل من خلاله. أخيرا يا عزيزي مخابرات البندقية الكونسل أوف تن ما نسوش طارهم يا عزيزي، وبعد سنين قليلة بيوصلوا للصنايعية اللي هيربوا من عندهم. ولما بدأوا يهددوهم البعض رجع الجزيرة من تاني، والبعض الآخر قرر إن هو يرفض. واللي بنلاحظه بعد كده إنه للأسف اختفى في ظروف غامضة. واحد زي أنطونيو اللي بدأنا بيه الحلقة اللي هرب لباريس، مؤرخين بيرجحوا إنه مات مسموم هناك. يمكن يا عزيزي أنطونيو قبل ما يموت ما كانش شايف أبعد من الضباب اللي حواليه، ويمكن كان اللي فارق معاه وقتها هو شوية فلوس زيادة أو الهروب بحريته أو شوية مجد أو إنه بحرف كبير. الحقيقة ان احنا ما نعرفش اسبابه 100%، ولكن متأكدين منه انه اثناء هروب هذا الرجل تحول مع الوقت الى بروميثيوس اللي سرق النار من آلية الاولمب وادها للبشر. انطونيو بيخرج السر من قلب جزيرة مورانو وبيكسر احتكار البندقية لصناعة الازاز، ومن ساعتها عزيزي الازاز ما عادش ملك الجزيرة ولكن ملك البشرية كلها. من مرايا فرساي وحكايات الكنائس لعدسات جاليليو اللي بتصور الكواكب لانابيب المختبرات وكابلات الالياف، ولسه مع الوقت ما نعرفش الازاز هيقدم لنا ايه. رحلة الازاز يا عزيزي بقت رحلة الحضارة نفسها، ويمكن الرحلة دي مش بس في استخدام ولكن كمان في طبيعته، طبيعة المادة اللي حيرت الناس آلاف إن لم يكن ملايين السنين. هي مادة صلبة ولكن لما بتسخن بتسيل وبتتشكل، شفافة زي الهواء بس قوية زي الطوبة. وصحيح إنها النهاردة أرخص من الذهب إلا إنها أهم من الذهب. شوف أنت النهاردة احتكاكك مع الإزاز في خلال اليوم عامل إزاي، وأهمية الإزاز بالنسبة لك إيه. من غير هذه المعجزة الشفافة كنا من غير مبالغة هنفضل قاعدين في كهوف ضلمة، هنفضل معزولين عن بعض ما نعرفش إيه اللي بيحصل من أصغر كائن على الأرض لأكبر مجرة في الكون. والأهم من ده إن ما كانش زماننا بنشوف الحالات اللي فاتت الحالات الجاية، ما بنبصش على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب ما بنشتركش على القناة. بس كده يا عزيزي. عارف يا عزيزي ليه الإزاز ينفع يشتغل إعلامي؟ ليه يا أبو أحمد؟ لأنه بيتمتع بالشفافية وسهولة الكسر